الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ولا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، نحن الآن على مشارف الانتهاء من مناسك الحج. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات وألهمنا الإخلاص في ذلك وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونسأل الله أن يسر لنا إتمامه. نسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس. نسأل الله أن يشكر لأخينا الفاضل فضيلة الشيخ أحمد لأنه هو الذي سعى في ذلك، وأيضا كنا نأمل أن يتركنا نسمع ونتعلم، ولكن هي يعني لعلي أنا متعدي في الحدود فيغفر الله لي. لو جئت سابقا لجلست في الخلف فسمعت فتعلمت أفضل لي. عامة لولا أن الأمر مؤقت بوقت لكان أحرى بي وأفضل وأحسن وأجدر، بل هو الواجب أصالة لأني أجهل كثيرا فكنت جلست تعلمت. سامحوني، أستحيكم عذرا على التأخير. بلغنا إلى الكلام على محظورات الإحرام، وانتهينا منها أمس بفضل الله جل في علاه عن الكلام على لبس أو لبس المخيط والفارق بين إحرام الرجل وإحرام المرأة. صحيح؟ ماشي، جزاك الله خير.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم على المسلم عشره اشياء: لبس المخيط وتغطيه الراس من الرجل والوجه من المراه وتغطيه الشعر وحلقه وتغطيه الاظفار والضيق وقطع الصيد وعقد النكاح والوطء والمباشره بشهوه، وفي جميع ذلك الفديه الا عقد النكاح فانه لا ينعقد ولا يفسده الا الوطء بالفرج ولا
يخرج منه. نعم. ويحرم عليه ترجيل الشعر وأيضا حلق الشعر من باب أولى، وأيضا تقليم الأظفار. أما بالنسبة لحلق الشعر فهو من محظورات الأحرام، والأصل الأصيل في ذلك كتاب ربنا جل في علاه، فهو الذي قال الله جل في علاه: ومن كان فمن كان منكم مريضا أو جاء أو كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. التقدير فحلق ففدية، يعني إن كان به وجع من رأسه فحلق ففدية، والفدية من أجل الحلق. والدلالة المبينة المفسرة لذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه في الصحيح، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والقمل أو القمل يملأ رأسه فقال: ما كنت أرى أن يبلغ أن بلغ بك الوجع ما بلغ. ثم أمره أن يحلق رأسه وقال: اذبح شاة أو اطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. فكان الأصل في الذبح من أجل أنه حلق الشعر. لذلك قال علماؤنا: وتحريم ترجيل الشعر. وهذا أيضا لا يصح إطلاقا، بل له تقييد: يحرم ترجيل الشعر إن غلب على ظنه إسقاطه. يعني الرجل مثلا اللي بيرجل شعره بحرير أو بيد ناعمة أو بيد امرأته، وآخر بحفار بيرجل شعره لأنه في شيء بيأخذونه الشعر الجعد الشديد في حديد شديد بيرجلون به الشعر، فلو رجل شعره بهذا الحديد هيتساقط الشعر، فهذا غلبة الظن أن الشعر إيش هيتساقط، فقالوا يحرم عليه ويكره إن لم يغلب على ظنه إسقاط الشعر. والصحيح أنه على عادة الإنسان أنه إن كان يرجل شعره فيرجل شعره، لكن هو من السنة ألا يستديم، لأن هذا من طبع النساء، أو ما ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. وكان الترجيل يكون غبا، وأيضا نفس الأمر التطيب، لأنه ينهى عن الإرفاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الإرفاه ويحتفي أحيانا. فالترجيل على حسب العادة، وإن كان على ظنه كما قلنا أنه لا يسقط منه شعر فلا شيء فيه. والأمر الثاني تقليم الأظفار، وتقليم الأظفار هذه إلحاقا بحلق الشعر بجامع الإرفاه. تقليم الأظفار ليس عليه نص، ولكن كله الظاهرية يرفضون كل هذا لأنهم يدورون مع النص وظهور النص. أما العلماء الفقهاء قاطبة ينظرون إلى المعنى، فالمعنى في حلق الشعر وغيره هو الإرفاه، لأن المرء المكلف الحاج أشعث أغبر، فأولى ألا يهتم بمثل هذه الأمور. فقالوا إذا كان الجامع بينهما هو الإرفاه فتقليم الأظفار وهو من سنن الفطرة فيه ما فيه من الترفه، فلذلك نمنعه لأنه أشعث أغبر، والأشعث الأغبر هو الذي يعني يباهي الله به الملائكة في هذه العبادة العظيمة. والعلماء قالوا فرعوا على ذلك، قالوا فلو انكسر وبقي منه شيء يؤذيه له أن يخلعه ولا شيء عليه، أما إذا قلم أظفاره قاصدا فعليه الفدية كما سيأتي. وقالوا إذا سقوط الشعر وتقليم الأظفار، وأيضا قالوا بعد ذلك الطيب، والمفروض يقترن هذه الثلاثة تقترن مع بعض، لأن الطيب الأصل في منعه هو الإرفاه، أيضا المعنى في منعه هو الإرفاه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال لما قال في حديث عروة بن المدرس، قال أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت حبلا إلا وقفت عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه بجامع مزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك من ليل أو نهار في بعرفة فقد قضى تفثه وتم حجه. قضى تفثه هذه دلالة واضحة جدا على عدم الإرفاه، يعني الاتساخ الذي يصل بالإنسان من عرق وبغيره ومن رائحة، وأيضا بعدم تقليم الأظفار وقص الشعر، فقال فقد حل له، يعني فقد قضى تفثه وتم حجه. فهنا الطيب فيه نوع إرفاه وهذا هو المعنى، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في المكلف الذي المحرم الذي وقصته ناقته، قال لا تحنطوا، قال لا تخمروا رأسه، وفي رواية لا تخمروا وجهه، وقلنا هذه رواية شاذة، وقال ولا تحنطوا، لا تستخدموا الحنوط له، لا تطيبوه. ولما جاء الرجل يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين وهو معتمر وكان قد لبس الجبة وتضمخ بالطيب يفوح شذاء أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الجبة فانزعها عنك وأما الطيب فاغسله عنك، فاغسل الطيب عنك، فهذه فيها دلالة أنه لا يتطيب. لذلك قال علماؤنا أيضا من الأدلة على ذلك حديث ابن عمر الذي في صحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس. لذلك عندنا في المذهب المرء يحرم عليه أن يشرب شيئا فيه إيش؟ فيه طيب، فيه زعفران وفيه ما شابه الطيب، أو يحمل مسكا إن كان المسك ما له غطاء محكم ممكن يتساقط ويغلب على الظن أنه ممكن يمسه بيده، فقالوا لا يجوز له. والحرمة هنا وهذا عجب، هذا عجب لأنه يخالف أصول الشافعية، لأن الحرمة في مس الطيب، والزجاجة أو القارورة التي فيها أو الفأرة التي فيها المسك وأخذها المرء في 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 ما حملها في جعبته فهذا لا يمس طيبا، فكيف يقولون يحرم عليه أن يحملها؟ هم قالوا يحرم عليه من أن يحملها من باب سد الذرائع، وهم لا يقولون بسد الذرائع. ولذلك نحن نقول لا يمكن أن نقول أنه ليس من أصول الشافعية سد الذرائع، بل سد الذرائع تطبيقا عمليا في أصول الشافعية. فهم يقولون لا يحمل المسك، المسك سد للذريعة، لأنه ممكن أن تكون وسيلة إلى أن يضع يده عليها فيمس الطيب ويقع الطيب على ثوبه مثلا. وأيضا قالوا لا يجوز له أن يمس الحجر الأسود إذا تأكد أو استيقن أو غلب على ظني أن فيه الطيب، وكيف يفعل وإن كانت السنة كذا؟ قالوا إما أن يكون مطيب الحجر الأسود مطيب آنذاك عندما يمس فيجد جرم الطيب فهذا لا يجوز، أو يكون يابسا فلا يكون إلا الأثر فالأولى له أن لا يمس، وإن قبل فليغسل بالماء أو يغسل يده بالماء إن مسه الطيب، لكن يجتنب كل ما فيه الطيب. فإن تأكد أن الحجر الأسود فيه طيب فلا يجوز له ومحرم أن يقبله أو يأتي بجانبه، لأنه سيأتي بمصلحة تودي إليه إلى منكر ومفسدة، ألا وهو مس الطيب، والمحرم يحرم عليه مس الطيب. ويحرم عليه أيضا كما قال المصنف قتل الصيد، قتل الصيد، وهو الصيد كما قال الصيد هو كل مأكول اللحم متوحشا طبعا، كل مأكول اللحم قيد خرج به غير مأكول اللحم، بل قلنا يستحب للمحرم أن يقتل غير مأكول اللحم كنمل كصرصور كزنبور مثلا، ولا شوف الصرصور الذي أو النمل الشديد الذي يقتل عندما يقرص له أن يقتله، نهيك على ما سماه الله سماه النبي صلى الله عليه وسلم فواسق كمن ذي ناب من السباع، قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الحدأ والغراب والعقرب والحية وأيضا الكلب العقور، الكلب العقور ينزل تحته النمر والفهد والأسد وغير ذلك من الضواري، فهذه وهو محرم يجب عليه القتل، يعني يستحب إن لم يجب عليه، فواجب عليه إن كان سيفتك به أو يفتك بغيره. فإذا قولنا ويحرم عليه قتل الصيد، نقول الصيد هو كل مأكول اللحم خرج غير مأكول اللحم متوحشا طبعا، متوحشا طبعا يعني بطبعه غير مستأنس، الأصل فيه أنه غير مستأنس، كالحمار الوحش، كالبقر الوحش، كالغزال، هذا هذا مأكول اللحم لكنه إيش؟ متوحش. يعني أنتوا فرق ما فرق بين متوحش ومستأنس؟ أنا ببني على شيء حسبت أنه موجود هو غير موجود. أنت مشاغب يا منقطع عن الدروس، ها؟ يعني هو الوحش صح ولا إيش؟ نعم مستأنس خلاص يأنس به. أنت ما رأيته يأخذ بيأخذ الفأرة يلعب بها، الفأرة البيضاء والقط الأبيض، طبعا الفأرة هذه فيها كلام، فيها القط السيامي يسمونه صحيح، وطبعا اقتناء الكلاب اللي أشكالها عجيبة غريبة، تمشي تلاقي دولاب ماشي والرأس مش موجود، الرأس في الداخل مخصوف في الداخل. والله وقفت أشوف أردت أن أنا أضع يدي، قلت بعد ما تأكدت أنه كلب بعت. فطبعا بيجذبهم هذا، لكن هذا الاقتناء يقطع الملائكة. فالغرض المقصود المستأنس غير المستأنس، طبعا هو الذي يأنسه الإنسان ويأنس بالإنسان. ولو توحش، هنا قيد طبعا، هنا لو توحش المستأنس حكمه ليس بحكم الصيد يأكل. يعني لو 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 رجل اشترى كبشا مليحا وقرونه صارت مترين طيب، وطاح في البشرية ضربا وذهب إلى الطعام فتوحش أمام الناس وكسر الزلاج، توحشه الآن، هذا أيضا ليس بصيد. لو قتله المحرم يجوز له، لأنه إيش؟ ليس متوحشا طبعا. فطبعا هذا قيد. فالمستأنس لو توحش لا يأخذ حكم المتوحش أيضا، فإن قتله المحرم، هذا الراجح وهذا المذهب، لو قتل المحرم لا يكون قد قتل صيدا. والأصل في حرمة الصيد قول الله جل في علا حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقول الله جل في علا يا الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأيضا الحديث حديث أبي قتادة أنه مر على الميقات وما كان أراد الإحرام، هذا له يعني تفقه، يعني لا ليس هذا تفسيره، مر ولم يرد، لأن سلم بعثهم عيونا، فمر على الميقات ولم يرد إحرام، ومر معه أصحابه وأرادوا الإحرام فأحرم ولم يحرم هو حتى ينجزي المهمة التي كلفه بها النبي سلم. هذه فيها دلالة أن من مر على الميقات ولم يستقر في داخله أنه يحرم ليس له الإحرام، إلا إذا أراد أن يحرم يحرم من الميقات الذي بعده أو من حيث أنشأ، إن كان ما بين ميقات وبين مكة. فلم يحرم أبو قتادة فورد حمارا وحشيا فأراد قتله، فقال لأخي ائتني بالسهم أو الرمح، فما أعطاه امتنع حتى أخذه الرمح، وكان هو الذي صاده واصطاده ولم يشر عليه أحد بذلك. ثم قال كلوا، قالوا نأكل ونحن على إحرام، لا حتى نسأل رسول الله. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد منكم، أشار إليه أحد منكم أعانه على ذلك، قالوا لا يا رسول الله، قال أتوني به، فأكل معه من المسل. لذلك الشافعي يقول بأن الصيد وإن كان محرما يكون محرما على من اصطاده قصدا، أو كان الصيد قصدا لمحرم، إذا صيد له كان هو الذي اصطاده المحرم أو صيد له فلا يجوز أكله. فإذا هذا أيضا في دلالة على تحريم قتل الصيد، وهذا كما قال ابن المنذر أنه على بالإجماع على ذلك. قال المصنف أيضا في السابع أو الثامن، قال ويحرم عليه عقد النكاح، وضم معه مع عقد النكاح ما يتبعه مع عقد النكاح من أجل أن يتأمل في صورة امرأته ويتأمل في رمشها وعينها ويتكلم معها. طبعا طيلة حياته يدخل يأخذ نظرة عين ويمشي ويكون ارتاح جدا، هذه هي ثمرة النكاح صح؟ ايش ثمرة النكاح؟ النكاح بالعدد؟ النكاح بذات؟ ايش النكاح؟ والله ما نعرف ايش النكاح بذات، ايش ثمرته؟ الوط. فلذلك هو قال ان كنا يحرم عقد النكاح فلا ان نقول يحرم الوط من بابي اولى، لانه لا يكون الوط الا بعقد النكاح. فكأنه يقول لك انا اؤكد لك بأن الوطء من أعظم الجرم في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليك وسيلة الوطء، فلأن يحرم عليك المقصد من بابه أولى. لكن هنا سيكون فيه فقه نمر عليه ونعرج بمرور الكرام، لأننا هنا التزمنا ألا نخرج عن المذهب، وأيضا بسهولة ويسر حتى ننتهي مع الإخوة. فعقد نكاح حرام لحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، فارق بعيد بين ينكح وينكح، صحيح ولا لا؟ ايش الفرق بينهم؟ ما في فرق، دي مصيبة، ده طمة كبر، ده بون شاسع وفرق واسع، ولا ينكح ولا ينكح، هذا تصحيف لابد له من ايش؟ التأفيف، تصحيف لا بد له من التأنيب والتعزير. ما ظهرت إلى الآن، ده لابد يضرب بالحجارة خلاص، ما خلاص نعم إيش نفعل؟ لا ينكح ولا ينكح، يعني هو لا، أيوة نعم، لا ينكح هذا الرجل غير قابل للنكاح. رجل ليس أحد ينكح إلا من تجرع على الله وفعلوا فعل قوم إيش لوط. يبقى إذن الرجل لا ينكح يعني لا يتزوج، ولا ينكح أحد، لا يكون وليا فيه في النكاح، ما يزوجش ابنته ولا موكلته، لا ينكح ولا ينكح. وأيضا في رواية للدارقطني جاءت بسند في كلام لكن يستانس به، ولا يخطب، يعني حتى وسيلة النكاح ممنوعة. قال في رواية أخرى ولا تزوج ولا يزوج، ولا تزوج ولا يزوج. لكن عندنا أشكال في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أنه قال رضي الله عنه أرضاه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو إيه وهو محرم، تزوجها حراما، ماذا نفعل؟ حديث يقول لا ينكح، وحديث تزوج النبي، وهذا فعل، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. كيف حل الإشكال؟ ها ما اسمه؟ أبو من أنت؟ أبو؟ أبو علي، الله يحفظك يا أبو علي، تفضل. أو توهن ابن عباس؟ تجرؤ على ذلك؟ توهن ابن عباس؟ يعني توهمه؟ مالك خفت وارتعبت؟ نعم وهمه، هو بشر، هو نبي، لا صاحب له جلالة القدر وعظيم الشأن ونحن نبجله، لكن يهم لأنه صاحب بشر، البشر ينسى كما ينسى البشر ويهم كما يهم البشر. ولذلك ابن المسيب كما في البخاري قال وهم ابن عباس، وسنبين وهمه، بل الأرقى من ذلك حتى لو قلت الصحابة، أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع فإذا رفع أطال القيام حتى قلنا إيه؟ ها؟ قال حتى قلنا وهم، أصابه الوهم. لمن؟ ده للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر، قال أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. فابن عباس وهم في ذلك، والدلالة على ذلك أن صاحبة القصة المزوجة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ حلالا. والسفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة أبو رافع قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. يبقى إذن لا مخالفة هنا، ويبقى الأصل على التحريم. ولو قلنا حتى بأن هذا فعل، فالحاضر يقدم على المبيح والقول يقدم على القول، تنزلا مع من قال بصحة ذلك. إذن النكاح، نكاح المحرم أنه لا يجوز. قال عقد نكاحي، وعقد نكاحي يعني الثمرة فيه بأنه باطل، يعني لو عقد محرما. هنا مع أن الشافعية يقولون ب قاعدة مطلق أنها يقتضي الفساد، لكنهم عندهم دقة نظر في مسألة تطبيق انفكاك الجهة أو عدم انفكاك الجهة. وهنا يقولون إن الجهة مرتبطة منطبقة، فقاعدة مطلق أنها يقتضي الفساد هنا، فكل عقد عقده المحرم فهو باطل فاسد، لكن ليس عليه دم. فعقد عقد النكاح حرام، والوطء حرام، والوطء حرام، والوطء أعظم الجرائم في الحج، لأنه يفسده، وبإفساده لا يمتنع المرء عنه، بل لابد من إتمامه، لأن العبادة الوحيدة التي يتمها المرء وهي على فساد هي الحج فقط، لقول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله. وين وجه الدلالة؟ وأتم، هذا أمر للوجوب، طيب كيف نستدل به على أنه حتى في الفاسد نتم؟ لا، ما هو ده الوجوب، وجوب الإتمام. طب وأنا أقول وجوب الإتمام عندما يكون صالحا للإتمام، محلا صالحا للإتمام، أما إن كان فاسدا وين الدلالة؟ يا إخوة، الإخوة لازم طلبة العلم تدرب نفسها على فهم الدليل، هذا هو هي مناط العلم، هو هذا تحقيق العلم، هو هذا. ها؟ أعرف وين الدلالة على أن أنا أتمه مع الفساد. طب أنا سأقول لكم الدلالة من الصحابة، من أثار الصحابة، أنتم تأتوني بالدلالة نزعا انتزاعا من الآية، ممكن؟ أو عايزين تعكسوا عكسوا، مفيش مشاكل. أيهما أيسر عليكم؟ لا شيء، انتزاء المعنى هو الأيسر، إذن ائتوني بها. مع أن انتزاء المعنى هذا هو أشق ما يكون. النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضن ابن عباس ما قال يحفظ، ما قال اللهم حفظه السنة، قال إيش؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع مقالاتي، جميل جدا، نضر الله امرأ سمع مقالاتي فوعاها فأداها كما سمعها، صح؟ رب حامل فقه إلى أنه أفقه، هذا المقصود الأسمى، رب حامل فقه ليس في الدين. ها لله، لا لا لا، انتزاع ليس بانتزاع، هذا غوص بلا خروج، ونحن نريد الخروج. لا الأيسر عليكم أتيكم بالأثر. طيب الأثر، هبار بن الأسود جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له أنه جامع امرأته، فاشتد عليه وغلظ وقال اذهب إلى البيت فطف به وسعى، قال واحلق، وطبعا قال وانحر يعني اذبح، مع أننا في المذهب النحر عندنا مع القضاء ليس عاجلا بل آجلا عندما القضاء، قال وتأتي البيت في العام القادم المقبل فتقضي. فهو بالوطء يفسد الحج وعليه الإتمام. أما الانتزاع من الآية هذا هبار بن الأسود، الحر هيتعبني الآن مش البرد، وجهي يتعبني. أرأيتم الأثر؟ جاءكم؟ ما جاءكم شيء؟ ماذا أفعل؟ جاءكم الأثر ولا ما جاءكم؟ إيش هو الأثر؟ هبار بن الأسود الرجل جامع امرأته، ماذا قال له عمر الخطاب؟ ارجع إلى بلدك الآن، فسد حجك، انتهى الموضوع، توكل على الله، امشي. ايش قال له؟ قال اذهب إلى البيت الآن، اتمامه الآن. وهم قالوا العلماء عندنا قالوا اتمام بعمره، اذا فطب بالبيت وبالصفا وبالمروه واحلق وعليك نحر هدي، وطبعا قدروها ببدنه، قالوا عليك حج من قابل. الانتزاع من الآية قال وأتم الحج، الحج ألف ولام استغراقية، تعم الحج الصالح والفاسد، تعم الحج الذي جاء الشرع بقبوله والشرع الذي جاء، وأيضا الحج الذي إيش؟ الذي جاءه ما يفسده، الذي فعل فيه ما يفسده، هذا العموم. ويبقى والقاعدة عند العلماء يبقى العام على عمومه، ما لم يأتي مخصص يخصصه، وهذه العبادة التي جاء فيها كما قلنا الشرع بإتمامها مع الفساد. قال عقد النكاح والوطء، والوطء أعظم ما يكون جرما في الحج، والوطء وطآن، أما الوطء قبل الوقوف عرفة ففي الإجماع يفسد الحج، وبعد الوقوف بالإجماع يفسد الحج، والوطء بين التحللين عندنا في المذهب لا يفسد الحج، خلافا للأحناف، الأحناف يقولون يفسد، لا يفسد الحج بين التحللين. هذا معناه ظاهرا بأن الحج إيش له؟ للحج تحللان، تحلل أصغر وتحلل أكبر، التحلل الأصغر والتحلل إيش؟ التحلل الذي يبيح الطيب والثياب وحلق الشعر وغير ذلك، والتحلل الأكبر والذي يبيح النساء. والتحلل كيف يعرف؟ عندنا أعمال الحج بكلمة جمعها بعض المالكية كما قلنا، كما يعني في مختصر الخليل قال رنحط، الأعمال على الترتيب رنحط، راء تدل على الرمي ابتداء، نون رنحط تدل على النحر، الحاء رنحط، الحاء على ايش؟ حلق. طيب الطاء ليش؟ للطواف. الحق ان النحر لا يدخل، لا مدخل له في هذا الباب في التحلل، النحر لا يدخل له في التحلل. يبقى لنا المؤثر في التحلل ثلاثة، الحلق لانه نسك عندنا، الحلق لأنه نسك، والثاني الطواف، والأول إيش؟ الرم. فقال علماؤنا، جماهير العلماء عندنا في المذهب وأيضا جماهير الفقهاء في المذهب الأخرى يقولون إذا فعل أمرين من ثلاثة فقد حل، تحل، إن طاف وحلق فقد تحل، تحل الأول يعني، وبالرمي تحل، تحل الثاني، إن رمى وحلق أيضا قد تحل، يعمل أمرين من ثلاثة يتحل. والصحيح أنه لو رمى بالذات الرمي، أنا أتكلم عن الطواف، طواف وحده لا 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 يكون إفرادا بالحلق، لو رمى فقط يتحلل دون قبل أن يحلق، قبل أن يحلق يتحلل بالرمي، وهذا ورد بصريح حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميتم فقد حللتم، وهذا في الصحيح يعني صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولذلك النووي مال بصحيح مسلم إلى أن التحلل يكون بعد الرمي، وإن كان الأحوط حتى لا تدخل في الخلاف، لأن القاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف إيش؟ مستحب. فإذا كان الخروج من الخلاف مستحب فأنت تفعل ذلك بأنك إذا رميت تنتظر حتى تحلق، فإن حلقت رأسك فلك التحلل الأول. فإن وقع الجماع بين رجل وامرأتي في التحلل الأول لم يفسد الحج، يبقى الحج صحيح، لم يفسد الحج، لكن عليه شات، عليه دم، لأنه وقع من محظور من المحظورات التي لا تؤثر سلبا في أصل الحج، لكن تؤثر في واجباته أو تؤثر في كمالاته. فإذن إن وطأ المرأة بين التحللين فعليه شات دم، لأنه وقع في محظور من محظورات الإحرام، إن صح التعبير تجوزا يعني فعليه شات، والحج كما هو على الصحيح. قال والمباشرة، المباشرة طبعا هي مقدمات الوطأ، المباشرة هي مقدمات الوطأ، وإذا قلنا المباشرة هذه دخل معها الفعل دون القول، يعني لو تكلم معها فهذا يدخل تحت دائرة أخرى، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يفسق ولم يرفث فقد رجعك يوم ولدته أمه، فهو لو دخل في كلام المقدمات الوطأ والنكاح على ما صح له هذا يدخله في دائرة الرفث، لكنه لا يفسد الحج ولا يؤثر سلبا يعني أو لا يلزمه بشيء. فقال المباشرة، المباشرة هذه إن كانت قبل التحلل الأول أو قبل التحلل الثاني، إن كانت قبل التحلل الأول قولا واحدا في المذهب بأن المباشرة عليه فيها دم، عليه دم، لأنها وسيلة إلى الوطء ولا يفسد إلا بالإدخال، ولا يفسد إلا بالإدخال. وهناك وجه أيضا، المباشرة لا فدية فيها إلا بالإنزال، لأنها ثمرة من المباشرة، المباشرة لا فدية فيها إلا بالإنزال. والصحيح أنه بالمباشرة يكون عليه الدم ولا يشترط الإنزال، كما أنه في الوطء بإدخال الحشفة، في الحشفة يفسد الحج دون الإنزال، المسألة غير منوطة بالإنزال. فالمباشرة كالتقبيل كالضم فهذا أيضا يكون عليه دم قبل التحللين، أما بين التحللين فقد تسامح فيه علماؤنا في المذهب وهو المعتمد. وهناك وجه آخر أن عليه دم أيضا لأنه وسيلة للوطء، والوطء هو ممنوع منه، قلنا لكنه قد تحلل التحلل الأول فتسامح له أو يتسامح له في المباشرة دون الوطء، وإن كان الأحوط أيضا ألا يباشر المرأة بين التحللين. هذا بالنسبة للمحظورات العشرة التي ذكرها المصنف. أختم على هذه المحظورات بأن أقول في كل محظور فيه فدية دم، كما سنفصل المحظورات الدماء التي جمعها المصنف في المتن، لكن أقول أشير إشارة بأن المرء إذا تعددت المحظورات فعلا تعددت الفدية، هذه قاعدة ضبطها، إذا تعددت المحظورات المختلفة، تعددت المحظورات المختلفة مؤكدة لما قلت، لأن طالما قلت تعددت يبقى إذن غير متفقة، المختلفة تعددت الفدية، وإن تعدد الفعل المحظور ففدية واحدة، فيه مشقة، فيه وعورة، فيه صعوبة، فيه سهولة، خدت آية خلاص كلها كذا كلها، لا لا لا، فيه سهولة، فيه استحياء، يعني سهل الأمر يسير. طب واحد يفسر لي هذا الكلام لو سمحتم ممكن، أو ما أدري ماذا أفعل مع الإخوة. طب هات عليه 35 فيديو عليه يعني انت خلاص جزمت بهو ذبح بذبح، بس ممتاز، عليه فدية واحدة ممتاز، لفض فوق، نعم استعمل الطيب صباح، ثم قال ما هذه الرائحة الطيبة تنعشني جدا، وانا ارى الناس في الزحام هذا رائحتهم عجيبة، هات الطيب مرة ثانية، استخدم الثانية والثالثة والرابعة في يوم واحد، قلنا ما عليك الا ايه فدية تكرارها، لان المخرج واحد والموجب واحد ففدية واحدة. لكن الرجل تطيب، وبعدما تطيب دخلت عليه امرأة قالت ما هذه الرائحة الجميلة، ما رأيتك قط إلا جميل المنظر وجميل الرائحة، قال وأنا ما رأيت جمالا مثل هذا الجمال، ونسي أنهما في إحرام. لا قل هم متعمدين، عشان ما ندخل في مسألة النسيان، لأن أنا لا أقول حتى النسيان هنا هذا ليس بعذر لأنه مش عرض الأهلية، فقالت أشتم رائحتك، فلما اشتمت رائحته قبلته، وهو إيه مسكين لم يتحرك لم يفعل شيئا، فهو مجور في الأولى، فقال أتقبلينني وأنا أسكت، لا الرجولة تمنعني، فقبلها هو، فإذا هو تطيب وإيش وقبل، فعليه فدية المباشرة وفدية الطيب. ممتاز. يبقى إذا تعددت هذه قاعدة ضبطة بذلك، تعددت المحظورات في الفعل فقد تعددت الفدية، وإن تعدد الفعل في محظور واحد فهي فدية واحدة. كيعني الجماع في نهار رمضان، إذا جمع مرأته في نهار رمضان 5 مرات ما عليه إلا إيه؟ ما عليه إلا كفارة واحدة. وجمعها ب5 مرات، هو جمع واحد، جمعها خمسة أيام ورا بعض متتاليات، برضو عليه عليه فدية واحدة، لأن الموجب هو إيه؟ الموجب هو الجماع. حموت حموت لما بمشيهم بيمشوا ورايا، وأنا ما ينفعش حد يمشي ورايا بهذه الطريقة. أبو عبد الملك أنا قلت له اسكت عشان هو مجرب، هو اليوم الأول غير اليوم الثاني، لأن كل يوم في الصوم عبادة مستقلة، يبقى عليه كم فدية كم كفارة؟ 5، نفس الأمر. فجعلناها ما دامت عبادة مستقلة ففيها فدية خاصة، نفس الأمر، كل محظور كأنه عبادة مستقلة، عبادة مستقلة. فلذلك لما تعددت تعددت الفدية. تفضل يا شيخ. وعليه ايش؟ وعليه القضاء ايش؟ والهدي، والهدي البدن يعني. طيب، قال ومن فاته الوقوف بعرفة. قلنا قبل ذلك الحج عرفة، وقول الحج عرفة طبعا هذا كما قلنا حصر، وهذا الحصر يراد به التأكيد أن جملة الحج وأصل الحج وين؟ في عرفة. الحج عرفة، فمن فاته فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وقلنا عرفة غير الأركان الأخرى. في أحد يذكرني بأركان الحج؟ طبعا أركان الحج لبس البياض من الثياب، وأيضا عدم استخدام الطيب دي من أركان الحج، والتلبية عند على الراحلة، صحيح؟ لا تخالفونني، فأتوني بما عندكم. الآن بقى تكون المناظرة. أركان الحج الإحرام، ما معنى الإحرام؟ نية الدخول في النسك، ممتاز. ما أنا قلت لبس البياض فيبقى كده ما أخطأ ووافقني، فلابد أنه يوضح لي ويقول لي نية الدخول في النسك، ممتاز. ثاني ثاني في الأركان، أحل أحل على غير التعاون على البر والتقوى، أو التقوى مطلوب هنا، النفع يزيد. ها مشاغب، الوقوف عرفة، الطواف بالبيت، طواف الركن، ممتاز. لو اسمه طواف ايه؟ لا، في اسم ثالث مشاغب. طيب انتم بتتبرعوا؟ طيب الاسئله ستنهال عليكم بهذا التبرع ان شاء الله. جيد، ممتاز. والحلق على الخلاف، الراجح انه ايضا ايش؟ نسك. الراجح انه ليس من الوجد بل هو من الاركان. انظروا الى الفارق، لما قال صلى الله عليه وسلم تعظيما وتكيدا الحج عرف، كانه استجمع مجامع الحج وين؟ بعرف. فخالف الحج باقي الأركان. باقي الأركان لا توقيت لها زمني في القضاء، وطبعا لما أقول لا توقيت لها زمني في القضاء المفهوم مخالفة، يبقى لها توقيت إيش؟ زمان، لا توقيت مكان، ما نجعل مكان، لا سيب. لها توقيت زماني إيه؟ قضاء مخالفه. القضاء مخالفه إيه؟ سكر. القضاء هو إحنا ما نشغل لنا أمران، إما قضاء وإما أداء، صحيح؟ ما في قضاء يكون إيش؟ أداء. يبقى هو قلنا ليس له توقيت زماني في القضاء، إذن له توقيت زماني إيش؟ في الأداء. أما رأيت الخلاف بين الملكية وبين الشافعية والحنابلة في مسألة طواف الإفاضة، طواف الإفاضة عندنا وعند الحنابلة يرون أنه آخر أيام التشريق، هذا آخر معاد له. آخر معاد له يعني إيش آخر معاد له؟ يعني الرجل سافر ومن عام من عام يتصل ويقول أنا ما طفتش طواف الإفاضة، ماذا أفعل؟ لي حج من قبل؟ نقول لا، أنت ما زلت محرم، أنت ترجع الآن. ده على قول من قال في مسألة الإحرام تفصيل الآخر، لكن نقول ما زال الحج في ذمتك، أنت ما زلت مرهوما بالحج، عليك أن تذهب فتطوف وتسعى، وبعد ذلك تطوف طواف الوداع إذا دخلت مكة. طبعا الدماء فيها تفصيل آخر، لكن الغرض المقصود بأننا نقول بأنه لا توقيت لها، لأن في القضاء مفتوح، لأن الحج لا يهدم لا يصح إلا بتمام أركانه، إلا عرفة له توقيت مكاني وتوقيت زماني. أما التوقيت المكاني هو إيه؟ بطن عرنة، صح ولا لا؟ لا، حدود عرفة، حدود المعروفة جدا. لو وقف في غير عرفة لا يصح، لأنه واقف في غير عرفة، في حدود عرفة، ده توقيت المكان. توقيت الزماني من زوال الشمس اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر، انتهى الموضوع. فإن فات فات، ولذلك فاته الوقوف بعرفة في هذا الوقت. عروة بن المدرس لما قال للسلام أتعبت نفسي أكلت راحلتي وما تركت حبلا وقفت له فيه، قال من صلى صلاتنا هذه بجمع وأقف قبل ذلك من ليل أو نهار بعرفة فقد قضى تفته وتم حجه. فإذا فاته هذا الفوات، والدم الذي عليه هو اسمه دم فوات، وما يقولون هذا الدم دم الفوات، إذا فاته عرفة فقد فاته الحج، وعليه أن يذهب إلى البيت فيطوف بالبيت ويسعى بالصفا والمروة. وقال علماؤنا وينحر هديه، وليس مشترط أن نحر الهدي في دم الفوات أو في دم الإحصار، لا في دم الإحصار لا يشترط أن يكون إلا في مكة، لكن دم الفوات في مكة، دم الفوات في مكة. فيذبح ولا يحلق رأسه إلا بعد الذبح، لأن الله جل وعلا إيش قال؟ ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلا يحلق رأس حتى يبلغ الهدي محله. فهنا قوله بالحج عرفة رحمكم الله دلالة على أنه قد فاته الحج، فعليه أن يذهب كما قال عمر لهبار بن الأسود، اذهب فطب البيت واسعى بالصفا والمروة واحلق، وعليك حج من قابل. فإن فاته فالقضاء هنا واجب عليه، حتى ولو كان أصل الحج نافلة، يعني لو أسقط الفريضة بحج والحج الذي فاته فيه الوقوف بعرفة كان نافلة صار واجبا في ذمته الآن. وهذه من النوادر في المسائل التي ينقلب فيها النفل إيش؟ واجب، لأن فيها نوع تفريط منه طالما فاته الحج، لذلك صار واجبا عليه أن يقضي من عام قابل إن استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا بالنسبة لمسألة هذا الركن. أما لو ترك الأركان الأخرى كالطواف طواف الإفاضة والسعي أو الحلق فهذا له يعني مستعتب، يعني يستطيع أن يدرك ذلك في أي حين ولو كان قضاء. يعني حتى المالكية يقولون طواف الإفاضة وقته آخر وقت له أداء آخر إيش؟ آخر شهر رمضان، لأن شهر رمضان هو الشهر الذي يحجون فيه الناس أنه شهر الحرام، وطبعا هذه من أعظم ما يكون الحج يكون في رمضان، صح؟ إيش طيب يا حبيبي؟ آخر شهر، آخر شهر إيش؟ الشهر اللي بيطوف فيه شهر إيش؟ ذي الحج، صحيح؟ قال أداء آخر شهر ذي الحج، وإلا فصار قضاء، وإلا فصار قضاء، وهو في ذمته لا يمكن أن يترك والحج يرتبط به، نعم. هذا على ما قررنا الآن، من ترك ركنا لا يحل من إحرامه حتى إيش يأتي به، دلال أنه مرهون وحجه متوقف على هذه الأركان، ولا يفوته الحج. الحج لا يفوت إلا بشيء واحد، ما هو؟ عرف، ما هو عرف، نعم. من ترك واجبا لزمه دم، وهذا بحر الدماء الذي سننهي ونختم به إن شاء الله الكلام عن الحج، فإن لم نستطع اليوم فسيكون الغد بإذن الله. ها؟ ما بك؟ ما اسمك؟ ما اسمك؟ علي. الله يحفظك علي، نسأل الله أن يحفظك، أنت الآن في مجلس علم والملائكة تحفك ولك الأجر على ذلك، جزاك الله خير. الدماء دماء على الترتيب وعلى التخير، وقال علماؤنا يدخل بينهما التقدير والتعديل، دماء ترتيب وتخيير. انت لو وضعت السهمين، الدماء اولا دماء الفديه هكذا في دائره، سهم يمين دماء تخيير، وتفتح قوس تقدير وتعديل، ودماء ترتيب وايضا تفتح قوس تعديل. ايه ممكن اعيد ارسم لك على الهواء؟ انت تراه على الهواء ولا ما تراه؟ لا يمكن لك ان تراه. كيف تدبر؟ لا تصور، والعلم تصور، وانت ترى يدي وانا افعل هذه الدائره كان الدائره امامه، والعلم تصور. حتى الفتوى، الفتوى فرع عن ايه؟ عن التصور. هذه دائره فيها جواها داخلها الدماء الفديه، سهم يمين على الترتيب على التخيير عشان لا نخالفهم في التقسيم، على التخيير افتح قوس تقدير وتعديل. السهم الثاني على الترتيب افتح قوس ايضا على التعديل. طيب الدماء هذه الدماء التي على الترتيب وعلى التعديل أصلها عندنا أصلان، احفظهما. وسنبين أنه حتى الوجوه في المذهب تدور على الأصلين. والعلم أن تعرف كيف انتزع العالم الحكم من الدليل. الأصل الأول قول الله جل في علاء: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وجهة النظر عند الشافعية بأن دم التمتع دم جبران، بأن دم التمتع دم جبران لا شكران. ليش؟ لأنه قد أحرم بالحج من دون المقات، من دون المقات الذي مر عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بيدخل بيتمتع يكون من أهل مكة ويأخذ حكم أهل مكة، فإذا لما أحرم لم يرجع لمقات، بل أحرم من وين؟ وهذا من نوع تمتع عندهم، فقالوا أحرم من مكان فلم يحرم من المقات، فكان الدم هذا جبران، جبران أنه لم يرجع إلى المقات. طيب، هذا الأصل عندهم. والأصل الثاني حديث كعب بن عجرة لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أرى أن الوجع قد بلغ أو الجهد بلغ بك ما بلغ، ثم قال: احلق رأسك فلتجد شات، ثم قال له: أطعم 60 مساكين أو صم 3 أيام. ويستأنسون في الوسط بالأثر الذي ورد عن ابن عباس بأسانيد مختلفة في اضطراب، وبعض الأسانيد جاءت نقية صحيحة. قال: من ترك نسكا فليهرق دما، من ترك نسكا. كل الدماء التي ستأتيك هي قابلة لهذه الثلاث. والوجوه في المذهب هي أيضا وجوه بين هذا وذاك، مع التعديل والتقدير، مع التعديل والتقدير. ثم قال الدماء عن 5 أشياء. قال: الدماء تكون إما بترك مأمورات، بترك المأمورات جماعها بترك المأمورات أو فعل المحظورات. جماع الدماء بسبب ترك المأمورات وأيضا إيش؟ فعل المحظورات. نعم. نعم، جزاك الله خير. هذا الدم الأول. الدم الأول كما قلنا بترك إيش؟ بترك نسك. وإيش النسك الذي تركه؟ أنفا قلت ذلك. بالله عليكم، لأن احنا يعني أنا عندي درس بعد العشاء موت، فعايز أرتاح نفسين عشان أستطيع أدخل في المعمعان الآخر. أنفا قلت ذلك. علي، اختر لنا واحدا نسأله. ليش لا؟ لابد تختار، لابد تختار يا علي، ما تضحك، لابد تختار. خايف؟ هيعطيك حلوة لما تمشي. ما تعطيه الحلوة أحمد، طالما ما اختار ما تعطيه الحلوة. ها ها، نعم. النسك هو إيش؟ أنه أحرم من دون الميقات. وميقاته مثلا لو كان من المدينة من ذي الحليفة، صحيح ولا لا؟ أو كان مصريا أو شاميا، كان من رابغ، صحيح ولا لا؟ أو الجحفة، فهو قد أحرم من مكة، فإذا دون الميقات. فهذا النسك الذي تركه. فقال: هو على الترتيب. قال: هو على الترتيب، وهذا الصحيح، هذا على الترتيب. أدام التمتع ترك النسك على الترتيب لا على التخيير. وأنا نسيت، وغفلة مني، سامحوني. الفرق بين التخيير والترتيب بأن الترتيب لا يصح ولا يجزئ إلا بما صدر به الباب الشرع، إن كانت أمور 3 أو في أمرين فلا يجزئ إلا أن تبدأ بما بدأ به الشرع، إلا أن تبدأ. كما قال الله تعالى: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. طب واحد ابتدأ بالمروة إلى الصفا، يحسب له الشوط؟ لا، ما يحسب، لأنه لابد يكون من الصفا إلى المروة. مفهوم؟ أبدأ بما بدأ الله به، هذا معنى الترتيب. التخيير أنت مخير، إن فعلت الأخير الذي ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففدية من صيام أو تخيرية أو صدقة أو نسك. ابتدأت بالأقل بالصيام 3 أيام يجزئك، ابتدأت بالإطعام يجزئك، ابتدأت بالنسك يجزئك. قالوا: طب ولا لما كان هذا الأمر يجزئ، فما الفارق بين الثلاثة؟ قلنا: الأعظم أجل في الكمالات، التفاوت هنا تفاوت في الكمالات. فأعظمه النحر، أعظم الدماء، الدماء من أعظم القربات لرب الأرض والسماوات. وأثانيها بعد ذلك الإطعام لأنه نفع متعدي، وثالثها الصيام لأنه نفع ذاتي، لأنه إيش؟ نفع ذاتي. هذا بالنسبة لهذا القول. فنقول بأن الدم دم التمتع دم على الترتيب، فعليه أن يذبح شات، فعليه أن يذبح شات، لأنه أقل ما يكون في الهدي هو الشات. يذبح شات، فإن لم يستطع إلى ذلك سبيلا، إن وجد الشات غالية الثمن ولا يستطيع أن يأتي بمال يشتريها، فإنه ينتقل من أو عاجز عن الدم، فإنه ينتقل من الدم إلى الصيام، إلى الصيام. والصيام قد ذكره الله جل وعلا في الكتاب مرتبا، قال: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج. فمن لم يلد، هذا شرطية الآن، شرط واضح على الترتيب، يعني إن لم تجد، إن وجدت فلا يجزئك بمفهوم المخالفة. فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. فيصوم 3 أيام في الحج، وصيام 3 أيام في الحج، قال علماؤنا هذا قبل التشريق، وجوزوا يوم عرفة أيضا، وإن كان هذا مخالف، لأنه في كراهة للصيام يوم عرفة، وبعضهم طلب التحريم، كنا ندين الله بالتحريم، لأن هذا يوم دعاء مستجاب. وبعضهم يقول في القديم، لنا قولان: في القديم يصوم أيام التشريق 3 أيام للهدي، يصومهم أيام التشريق، وفي الجديد قال لا يصوم. أما في القديم فيستندون، طبعا في الجديد يستندون لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال: وأيام التشريق أيام منى، قال: وأيام منى أيامه أكل وشرب وذكر الله، قال: أيام تبعل ونكاح ووط، فقال: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. ففيها نهي عن الطعام، فهذه مأدبة، لابد أن يكرمك الله فاقبل إكرامه سبحانه جل في علاه. قالوا: إذن لا يجوز، والحاضر مقدم على المبيح، لكن القول القديم يستندون لحديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عمر ولا مخالف لهم من الصحابة، وهو في حكم المرفوع، قال: رخص. وإذا قال رخص أو رخص أو جاءتنا الرخصة، دلالة على الرخصة دي لا تكون إلا من إلا من المسلم، رخص في صيام أيام التشريق للحاج المتمتع أن يصوم 3 أيام، فله أن يصوم 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم، قال علماؤنا على ظاهرها، فإن صام في الطريق، وإن قلنا بجواز الصوم في السفر فلا يجزئه، لا يكون الصوم إلا في محل وطنه، إلا في المكان الذي يقطنه، حتى لو كان في مكة يبقى في وسط مكة يصوم 7 أيام، يعني لو سيعيش في مكة ذهب العمل وحج وما وجد الهدي يصوم 7 أيام في مكة و7 أيضا في مكة، لأنه هذا وطنه، إذا رجعتم إلى الأهل. وهناك وجه آخر في المذهب، قال: بل هي على التعديل. يعني على التعديل بقى؟ قال: عدل الصوم، يقول الذبح فإن عجز يقدر ثمن الشات تقديره الآن، ويعدل بها ويقومها طعاما، وعدل الطعام صيام، وعدل الطعام صيام، يصوم عن كل يوم، عن كل مد طعام يوما، يصوم عن كل مد طعام يوما. هذا شوف، انظر الوجه الثاني كما قلت، لا يخرج عن الدائرة التي بينتها في الأدلة. ده هذا الكلام أي دليل له؟ بسرعة قبل أن يؤذن الرجل. متى؟ 1:43 يا رجل. ما هي؟ أنقذوني، هتمر الدقيقة. حاول على قتل، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. صح، لعلي ما أتيت بهذا الدليل، ممكن أكون وهمت. صحيح، قال: أعد ذلك صياما ليذوق وباله أمره، فيكون بعد ذلك عن كل يوم، عن كل مد يصوم يوما. والراجح والمعتمد هو الأول، المذهب الذي رجحه الرافعي وفي شرحه، وأيضا النووي في الروضة، وأيضا في المهذب، هذا الترجيح، أنه على ما بينا بأنه إن عجز فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذا بالنسبة للكلام على الفدية أو الدم الأول. غدا إن شاء الله نكمل الدماء ونختم الكلام على الحج، ويكون ختام الحج، ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم.